لله الحليم الكريم غافر الذنب العظيم وواهب الأجر الجسيم. الحمد لله إحسانه قديم وفضله عميم، وأصلي وأسلم على المبعوث بالهدى النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة، وأذن في الناس بالحج، ضمن سلسلة دروس عن فقه الحج تبدأ بهذه المحاضرة العامة للحث على الحج وبيان فضله، ثم تتبع بعد ذلك بأخواتها في الحديث عن فقه الحج. في هذه الدروس التوعوية التي تعقد في هذا الجامع المبارك، جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كل يوم أحد ليلة الاثنين بعد صلاة العشاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعته دائرة الأوقاف في الشارقة للتوعية بمشاعر الحج وشعائره. وأذن في الناس بالحج، فما هي قصة النداء للحج؟ وما مكانة الحج في الإسلام؟ ثالثا، هيا نشنف الآذان بشيء من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حج حجا مبرورا. رابعا وأخيرا، يا قاعدا عن الحج إلى متى؟ هيا تعجل. أولا، ما هي قصة النداء بالحج؟ يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين على أرجلهم ماشين، وعلى كل ضامر، وهو البعير الذي أنهكه التعب والسير فأصبح مضمر، خصره ضامر من كثرة السير والتعب. أذن في الناس بالحج يأتوك ماشين على أرجلهم وراكبين على المراكب التي سخرها الله عز وجل لهم من كل فج عميق، من كل مكان بعيد. ولكن العجيب في هذه الآية أن النداء لإبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، ولذلك أورد الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره آثارا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعدد من السلف، أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن ينادي بالحج، أن يؤذن في الناس بالحج، قال إبراهيم: وكيف يسمع وصوتي لا يصلهم، وكيف يصلهم النداء وصوتي لا ينفذهم، لا يصل إليهم؟ هذا السؤال سؤال استفسار وليس سؤال اعتراض. فإبراهيم عليه السلام الذي جعل ولده للقربان وماله للضيفان وبدنه للرحمن لا يعقل أن يعترض على أمر الله، ولكن سؤال استفسار: كيف يصل الصوت؟ فاسمع بارك الله فيك، جاء الأمر من الله أن نادي وعلينا البلاغ. أما كيف يسمع فليس شأنك. فقام إبراهيم عليه السلام على مقام إبراهيم، ولم يكن عليه هذه القبة، وإنما كان المقام مرتفع وملتصق بالكعبة، وقيل بل قام على الحجر، وقيل بل على جبل الصفا، وقيل بل على جبل أبي قبيس. المهم أن إبراهيم امتثل الأمر وقام ينادي أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. الله أكبر. ينادي في واد غير ذي زرع في صحراء جرداء، فتعال لننظر جميعا أنا وأنت كيف وصلت الجموع إلى بيت الله الحرام. أنقلك مباشرة إلى مشهد مؤثر في غاية التأثير في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر رضي الله عنه روى قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ووصفها كاملة. يقول جابر: فركب القصواء، يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته التي تسمى القصواء، فركب القصواء فلما استوت به ناقته على البيداء، استوت على الأرض، وبعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وركب القصواء بدأ يهل بالحج. يقول جابر، وقلت لكم الحديث في صحيح مسلم، يقول جابر: فنظرت مد بصري، مد البصر آخر ما ينتهي إليه نظرك، فنظرت مد بصري بين يديه صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، راكبين وماشين، نفس الآية، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. نظرت مد بصري بين يديه صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، عن يمينه مثل ذلك، عن يمينه إلى مد البصر، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. الله أكبر، إنها الجموع تحج مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد حج معه صلوات ربي وسلامه عليه 100,000. 100,000 من أين؟ كيف وصل الصوت عبر الأعصار؟ إنه أمر الله نادي وعلينا البلاء. وإنها كعبة الله وبيت الله، كم لها من مشتاق، كم لها من محب. ما الشام مقصدنا؟ كلا ولا حلب، لكن لمكة منا ترحل النجب. أم القرى، لست أنسى إذ تقربنا والدمع من عيني في حجرها صبب. منت علي بوصل كالخيال مضى يهزني كلما استحضرته الطرب. ما العمر إلا أويقات ذهبن بها صفرا وهن الخالص الذهب. نعم والله، أجمل أوقات الحياة التي تقضى بجوار بيت الله وعند كعبة الله. ثم انظر مرة أخرى، يأخذك الزمان إلى زماننا هذا. كم يحج بيت الله، كم يحج بيت الله؟ مئات الآلاف، بل الملايين، بل الملايين تحج بيت الله في كل عام. لكن هذه لمحة يسيرة، هذه الملايين التي وصلت هي جزء يسير إلى ملايين أخرى عبر بقاع الأرض تعلقت قلوبها بالبيت وبرب البيت. ألم تعلموا أدام الله عليكم نعمته وفضله أن هناك من المسلمين من يمضي دهرا من حياته يجمع الدرهم إلى الدرهم، وكل مناه، كل أمنيته أن تكتحل عيناه برؤية بيت الله، حتى يؤذن المؤذن بالحج ويأتي الموسم، ولما يكتمل الجمع بعد تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم بيت الله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم كعبة الله وبيت الله. مع أنهم معذورون بل مأجورون من الله تعالى على نياتهم. قلب بصرك لتنظر إلى شرق الأرض فترى مسلما تسأله عن أغلى أمانيه فيقول لك أغلى أمنية في هذه الدنيا أن أرى كعبة المسجد الحرام في شرق الأرض. ثم انظر أخرى إلى غرب الأرض لترى مسلما ما هي أمنيتك؟ أن تكتحل عيناه برؤية كعبة المسجد الحرام. الله أكبر، ما الذي جمع هذه الملايين على محبة البيت ورب البيت؟ إنه أمر الله النادي وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم فوفدت الوفود، وفدت الوفود. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وما زال وفد الله يقصد مكة حتى يرى البيت العتيق وركناه، يطوف به الجاني فيسقط عنه جرمه وخطاياه. نحج لبيت حجه الرسل قبلنا ونقصد نفعا في الكتاب وعدناه. فمولى الموالي، وهو الله سبحانه وتعالى، فمولى الموالي للزيارة قد دعا، أنقعد عنها والمزور هو الله؟ فمولى الموالي للزيارة قد دعا، أنقعد عنها والمزور هو الله؟ فيا من أسى، يا من عصى، فيا من أسى، يا من عصى، لو رأيتنا وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله. وفود تتمنى رؤية المسجد الحرام وتتمنى الكعبة، والقاعد لما يزل قاعدة. العنصر الثاني: ما مكانة الحج في الإسلام؟ الحج فرض أوجبه الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأكده المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، بل إنه ركن من أركان الإسلام. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية في صحيح مسلم: وصيام رمضان وحج البيت. فالحج ركن من أركان الإسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم على من يجب الحج. وقد أجمعت الأمة، أمة الإسلام، أجمع العلماء جميعا على وجوب الحج على كل مسلم مستطيع. وسيأتي معنا من يجب عليه الحج ومن لا يجب، من توفرت فيه الشروط. فالحج واجب وفرض عليه مرة في العمر. ثالثا، حتى لا أطيل على إخواني في هذا اللقاء وهو مفتتح دروس، فلا نبدأ بالإثقال إن شاء الله تعالى. ثالثا، الأجر الجزيل من المولى الكريم سبحانه وبحمده على الحج. ماذا أقول؟ ماذا أقول عن وفد هم وفد الله؟ وفد الله. والكريم إذا أعطى أعطى ولا حد لعطائه. ثبت في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله. الغازي يعني المجاهد الذي يخرج للجهاد. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر. وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. إذن عدوا الفوائد. الأولى إجابة الدعوة، فالحاج تجاب دعوته، يقف بين المشاعر ويسأل الله ويدعو الله فتجاب دعوته. وثبت في الطبراني في معجمه الكبير، ورواه أيضا الترمذي في سننه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. لماذا؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. يا فقير، يا من تريد أن يذهب فقرك، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. بل يا كل إنسان يريد الغنى، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ويمحوان الذنوب. إجابة الدعوة، ذهاب الفقر وحلول الغنى، محو الذنوب، الذنوب والأوزار التي تثقل كاهل الإنسان في الدنيا تزول وتذهب بحج بيت الله الحرام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يولد المولود بذنب؟ لا، وكذلك الحاج يعود إذا حج حجا مبرورا بلا رفث ولا فسوق، يعود بلا ذنب كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور، واسمعوا هذه فمن الذي يطيقها، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة، وما أدراكم ما الجنة، وما أدراك ما نعيم الجنة وقصور الجنة ودور الجنة والتمتع في الجنة برؤية أنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله والنظر إلى وجه الله. وهنا أقف لأنه ليس المجال للتوسع، ولكن أحث إخواني لقراءة شيء عن نعيم الجنة حتى تشتاق النفوس إلى جنة أعدها الله وبناها الله، وحتى يكون هذا حاد يحد النفوس وينادي عليها لتقبل على حج بيت الله. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رابعا وأخيرا، يا قاعدا عن الحج، إلى متى؟ عبد الله، الأعمار محدودة والآجال مكتوبة، وكم من إنسان أصبح في صحته وقوته أمسى في دار غير الدار، يمر به الديدان والهوام فلا يستطيع لهم دفعا، فأين صحته؟ أين قوته؟ يا قاعدا عن الحج، ماذا تنتظر؟ إن العمر يمضي بسرعة عجيبة، وتمر الأيام، والإنسان يرى في هذه الدنيا من سنن الله ما يدفعه لأن يمتثل قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: ففروا إلى الله. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج عباد الله، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم، يمرض الصحيح ويفتقر الغني، وبين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يتقلب الزمان، فإذا كنت في صحتك وقوتك وسعة في عيشك فعلام التأخر عن الحج الفريضة، عن حج الفريضة. وهنا أنبه إلى أن فقهاء الإسلام قد اختلفوا هل يجب الحج على المستطيع على الفور أو على التراخي، ورجح عدد من علمائنا المحققين المتأخرين أن الحج واجب على الفور، وليس هذا ببسط أدلة القولين. ولكن حتى ولو قلنا إنه يجوز التأخير، مع أن محدثكم يميل إلى الرأي القائل بأن الحج واجب على الفور بخلاف الصلاة. الصلاة الأفضل تعجيلها وأداؤها في وقتها، لكن لو أخرها الإنسان وصلاها في الوقت فلا حرج. أما الحج فإذا استطاع الإنسان ببدنه وماله وأمن الطريق فأصبح الحج واجبا عليه على الفور. وإن قلنا برأي القائلين بالتأخر فكما ذكرت آنفا، يمرض الصحيح ويهرم الشاب ويفتقر الغني، بل إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فهل تريد أن تكون من المحرومين؟ محروم من وسع الله عليه في المعيشة وأعطاه صحة وقوة في جسده تمضي عليه 5 أعوام 5 سنين ولا يفد إلى بيت الله الحرام مرة خلال 5 سنوات. إن عبدا وسعت عليه في الرزق وصححت له جسمه تمضي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. فمن يريد هذا الحرمان فليبادر المسلم، وليتعجل الإنسان إلى حج بيت الله الحرام فإنه لا يدري ما يعرض له. وأختم بهذا الحديث: تخيلوا لو أن إنسانا من الناس قدر الله عليه وكتب عليه أن يموت في شهر ذي الحجة في أوله، يعني في 10، في 9، في 8، في 12، فقعد هذا المتأخر عن الحج وما حج مع أنه قادر، قعد فمات متخلفا عن فرض من فرائض الله. ولو أن نفس الإنسان حج بيت الله الحرام وقد كتب وقدر عليه أن يموت في ذي الحجة، فأين يموت؟ وكيف يموت. الله أكبر على حسن الخاتمة. يوم يموت الإنسان بين المشاعر. وكم من إنسان كان عاص طريد مبتعد عن رحمة الله عز وجل، معرض عن الله، فلما شاء الله أن يرحمه وقدر له أن يختم له بعمل صالح، وفقه لعبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، فظل يترقى لحسن في نيته، ظل يترقى حتى قربه الله من المشاعر، فأتى الكعبة وطاف بها، وشرب من زمزم وتضلع من مائها، ثم أتى الصفا والمروة فسعى على قدميه ذاهبا وراجعا حتى أتى عرفة، فوقف به في موقف يباهي الله به ملائكته ويقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حتى إذا أذنت شمس المغيب وغربت وآذنت بالرحيل، ونزل وفد الله من على جبل عرفة ومن على أرض عرفة، آيبين تائبين إلى ربهم، تركوا الذنوب والأوزار، أفيضوا يا عبادي مغفورا لكم. فأفاض هذا الإنسان بمغفرة الله محرما في ملابس إحرامه، تاركا عرفة خلفه مغفورا ذنبه، ينزل عليه ملك الموت وتأتيه رسل الله: اخرجي ايتها الروح الطيبة الى رضوان من الله ومغفرة. الله اكبر، اما تشتاق ان تموت ميتة كهذه؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابيه ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفة، فوقصته دابته يعني رفست، فسقط عنها ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم الأهوال، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غلا، وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. في هذا الموقف يقوم هذا العبد بين يدي الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكم استفاد الفقهاء من قصة هذا الرجل، فكان مباركا في وفاته، وكان مباركا بعد وفاته، حتى إن بعض العلماء يقول إنه استنبط من هذا الحديث قرابة 70 فائدة، وسنرى إن شاء الله إن قدر الله وأمد في أعمارنا وآجالنا وشاء أن نلتقي في دروس فقه الحج كيف سنستفيد من هذا الحديث. لا أجد في ختام هذه الكلمة إلا أن أشكر من كان سببا لهذا اللقاء وهذا الجمع، وأتوجه إلى الله عز وجل بارعا أن يوفق جميع من سمع هذه الكلمة إلى حج مبرور. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وعيبا مستورا، وعملا متقبلا مبرورا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فأنت أجود الأجودين، ابتدئنا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.